الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بين مغرب وعشاء من هذا اليوم الخامس من ربيع الآخرة لعام 42 و400 ألف، وفي مسجد السنة في منطقة العبري من نواحي مدينة الغيضة، نكون مع إخواننا في محاضرة هي في الأصل أسبوعية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياهم بما قلنا ونقول، وأشكر لأخي المبارك محمد كرامة حفظه الله على هذه المقدمة النفيسة التي حثنا فيها على العلم الذي هو ميراث الأنبياء وسبب الرفعة وسبيل الجنة، وكفى به مكرمة أن يدعيه من ليس من أهله، وكفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه من قد تعمق فيه. فالعلم يا عباد الله صفة الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أنه كمال. فالله عز وجل اسمه العليم والعلام والعالم والخبير، وكثير من الأسماء التي تدل على هذه الصفة العظيمة الجليلة. بل إن الخلق والإيجاد يكون بالعلم والقدرة. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وأمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم بما حباه من العلم، وامتن الله على نبيه به وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ووجدك ضالا فهدى، إلى غير ذلك من الفضائل على هذه الشعيرة العظيمة التي لا يستغني عنها مكلف، لا يستغني عنها مكلف، إما على سبيل الوجوب وهو فيما فرضه الله عز وجل علينا وما تعين على العبد أن يفعله، وإما على سبيل الاستحباب في من قد علمه الله عز وجل الفرائض وتعلم ما وجب عليه. وإذا رأيت الشخص يزهد في هذا الباب فاعلم أنه ضعيف التعظيم لدين الله، لأن دين الله كما نص عليه العلماء، ومن أقرب ذلك ما ذكره الشوكاني في أدب الطلب، أن العلم هو الكتاب الذي أنزل على رسل الله، وهو الشريعة التي جاء بها الرسل. فإذن لا غنى للعبد عن طلب العلم والتزود منه، إلا أن كثير من الناس ضعف إيمانهم، ضعف علمهم، ضعف حرصهم، فلذلك قد يبقى مصليا كما رأى أباه يصلي، أو كما رأى أمه تصلي، أو ربما أخذ الصلاة عن بعض من يصلي به في الحي بما فيها من الصواب والخطأ تقليدا. وقد يحج ويبذل المال، لكن حجه عبارة عن تقليد، لا يدري ما الركن ولا الواجب ولا المستحب، ولا يدري بالمحرم من المكروه من المباح. ولذلك تجد كثير من يحج إلى بيت الله الحرام قد يتحرج من أمور مباحة، وقد يتعاظم أمور مكروهة، وقد يشدد في أمور مستحبة، وقد يترك بعض الواجبات، وقد يرتكب بعض المحرمات، لأنه أصلا لم يأخذ دينه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسوأ ذلك أن يعتقد كثيرا أو كثير ممن يحج وجوب شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مستدلا بمثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، فشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من القبور يعتبر بدعة وضلالة كبيرة. أما إذا كان لقصد دعاء القبر والتمسح به والاستغاثة والاستعانة ونحو ذلك فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وهكذا باب الصيام، كثير من الناس يصوم، رأى أباه يصوم يصوم كصومه، رأى أمه تصوم يصوم كصومها، يرى إمام مسجده يصوم يصوم كصومه، لكن هل علم ما يجب عليه، ما يحرم عليه، ما يستحب له، ما يكره له، ما يباح له؟ ربما يتحرج من الاغتسال وهو صائم، مع أن الغسل جائز للصائم وللمحرم. ربما يقع له إشكال إن قدر واحتلم وهو صائم، أو أصبح عليه الفجر وهو جنب، أو كثير من المسائل. وبعضهم كما سمعتم في بعض الأسئلة أو تعلمون ذلك، ربما يترك بعض الذين يتزوجون في رمضان الصيام بدعوى أن أباه أو أمه أو جاره أو إمام مسجده الذي يجهل كثيرا من أحكام الدين يقول له لا بأس أنك تفطر فتنتهك حرمة الشهر ويترخص بما ليس فيه رخصة. وهكذا كثير من الناس إذا تزوج يترك الجمعة ويترك الجماعة بدعوى أنه يباح له ذلك. من الذي أباح له ذلك؟ ومن الذي شرع له ذلك؟ ومن الذي أذن له في ذلك؟ إذن يا أخوة، العلم شأنه عظيم، لا يستغني عنه العالم فضلا عن الجاهل. والله كم من مسائل تأتينا كل يوم بعضها تحتاج إلى بحث، وبعضها تحتاج إلى تأمل، وبعضها قد نعجز عن الإجابة عنها ونقول الله أعلم. وذاك الذي ما هو حول العلم يظن أنه قد حصل خيرا كثيرا، لا سيما إن كان ممن يحضر المحاضرات، جزاه الله خير. لكن المحاضرات والخطب هي عبارة عن مجالس وعظ وإرشاد وتوجيه، فيها خير يزداد بها الإيمان، كما قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، كأنها موعظة مودع. لكن هناك أحكام، هناك أحكام في ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، وما يتعلق بالعبادات، وما يتعلق بالمعاملات، والإنسان بحاجة إليها، الإنسان بحاجة إليها. أحكام المعاملات النقدية نحتاجها، ما منا من أحد إلا وهو يعني يحتاج إلى النقود وإلى صرفها، إلى التعامل معها. أحكام الديون، كم من الناس الذين يجهلون أحكام الديون؟ صاحب البحر يحتاج أن يستدين، صاحب المزرعة يحتاج أن يستدين، التاجر ربما يحتاج أن يستدين، المواطن يحتاج أن يستدين، وإذا لم تضبط الديون بالطريقة الشرعية يقع فيها الربا، يقع فيها الربا من أمثال ما يجر إلى منافع. وفي الحديث وإن كان ماذا وإن كان فيه ضعف إلا أن دلالته صحيحة، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فالشاهد إذا لم تكن عالما مثل هذا الحكم ربما تتعامل بالربا وأنت لا تشعر ولا تعلم ولا تدري، بل ربما تظن أنك تحسن صنعا. ربما تنزل امرأة إلى سوق الذهب أو رجل إلى سوق الذهب، ما شاء الله صاحب الذهب يعرفهم، يقول لها اشتي 100 جرام، أعطاهم 100 جرام، بكم 100 جرام؟ بكذا كذا، ما عندنا إلا هذا، إن شاء الله الباقي نعطيك بعد أيام. معاملة ربوية، لأنه لابد في مثل هذا الحال من التقابض، لا سيما إذا كانت العملة ليست من جنس واحد. أما إذا كانت من جنس واحد لابد من التقابض مع التماثل، رجل معه ذهب قديم أو امرأة نزل إلى السوق يشتري ذهب جديد 10 جرام قديمة يعطيه مقابلها 8 جرام جديدة، لا يجوز. الذهب بالذهب، مثل بمثل، هاء هاء، يد بيد، والفضة بالفضة، مثل بمثل، هاء هاء، يد بيد، ولا تشف بعضها على بعض إلى غير ذلك. فهذه بعض الأحكام التي ربما يحتاجها المكلف في ليله ونهاره، في بيعه وشرائه، في ذهابه وإيابه، في رجوعه ومكثه، ويجهلها الكثير. إذن لابد أن الإنسان يحرص على طلب العلم، لا يستغني عن طلب العلم أحد من المكلفين أبدا أبدا أبدا. وكان السلف في الزمن الماضي لحرصهم على طلب العلم شيء عجيب، حتى الفوال، البقال، الصياد، كذلك ربما الحذاء، الحجام، تجد أكثر الناس عنده في باب العلم، الفارس، الأمير، كان الأمراء هم العلماء، إنما بعضهم يشغل عن العلم فلا يبلغ، وإلا كان العلماء هم الأمراء، أقصد الأمراء هم العلماء أو من العلماء، يتتلمذون. ويحرص الأمراء على أن يكون أبناؤهم من طلاب العلم. كم هي القصص التي فيها أن الأمراء يطلبون من بعض العلماء أن يخصوا أبناءهم بمجالس، فيأبى العلماء، يقول يأتوا مع الناس، العلم يؤتى. وهكذا لعلمهم أن الأمة، أن الأمير، أن المأمور، أن جميع المكلفين بحاجة إلى العلم. وكما سمعنا من أخينا في خطبة المقدمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، سبحان الله، قبل أن يأمر بالصلاة والصيام والحج والقيام، قال قبل أن يأمره بكل فريضة يقول له فاعلم، أي تعلم، فاعلم معناها تعلم أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وبعد العلم يأتي العمل، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سلفنا الكرام لما علموا قيمة العلم سافر بعضهم من بخارى إلى اليمن إلى مصر إلى الشام، ويرجع إلى بخارى ويرجع إلى بغداد، ويذهب إلى الكوفة وينزل إلى البصرة، وهكذا. لو رأيت ما أخرجوه من الخريطة التفصيلية لرحلة الإمام البخاري لربما عجزنا عنها على سيارات، لربما عجزنا عن هذه الرحلة على السيارات أو على الطائرات. بعضنا يقول ما عندي وقت وما عندي كذا، والذي ما عندي مال ونحو ذلك، والإمام البخاري يجوبها إما على قدميه وإلا على بعير أو بغل، أحسنهم حالا صاحب البعير، أو صاحب البغل. أما الفرس لا يصلح للسفريات الطويلة، والحمار قد يعجز، وبعضهم قد يمشي على القافلة على قدميه. فالشاهد كانوا في حالة عظيمة من محبة العلم، ولذلك هانت عليهم كل المصاعب. يا أخي، الآن لو نذكر لكم الأخوة الذين يأتون إلى الغيضة من صنعاء إلى هذه المناطق، يمر بنقاط حوثية وينزلونه، ربما يدفع أموال، ربما يفعل لرغبته في الخروج ليصل إلى العمل، ليصل إلى العمل الدنيوي، ويرى أن هذه المغامرات ليست بشيء. وهكذا طلاب العلم، طلاب الحديث الذين أحبوه، يهون عليهم كل شيء في سبيل العلم. نحن بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء. أي والله يا أخي، الطعام تصطبح في الفجر ما تتعشى إلا المغرب، وربما بعضهم يواصل، كان ابن الزبير يواصل 14 إلى 15 يوما، وهكذا الماء. لكن هل تستطيع تعيش بدون علم من الصباح إلى الليل؟ أبدا. العلم تحتاجه في صلاتك، تحتاجه في صيامك، تحتاجه في زكاتك، تحتاجه في حجك، تحتاجه قبل ذلك في عقيدتك وتوحيدك، تحتاجه في تعاملك مع أبيك، مع أمك، مع زوجك، مع جارك، مع الأمير، مع المأمور، تحتاجه في حضرك، تحتاجه في سفرك. لا غنى لمكلف عن العلم. وإذا يعني رفع عنه التكليف، عند ذلك لا يؤاخذ بجهله، أما وقلم التكليف عليه فهو مؤاخذ إن قصر وفرط. رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وأما أهل التكليف فهم بحاجة إلى ملازمة العلم والعمل به.